أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في الدرس السابق إلى نتيجة خلاصتها أننا لا نجد في النصوص في هذا الباب معلومية أو تعيين العوضين في المعاوضات شيئا تعبديا، بل كل ما ورد في النصوص راجع إلى أن لا يقدم الإنسان على ما فيه المجازفة والغرر العقلائيين. حيث ذكرنا أن نفس عمومات المعاملات لا تشمل المعاملات الجزافية، لأن العبرة بالإمضاء لما عليه النوع عقلائيا، لا ما يكون مظنة الوقوع في الاختلافات والاختلالات والمنازعات. ولذا فحتى لو لم يوجد أي نهي عن الغرر في البيع وغيره، نقول بقصور المقتضي لإمضاء ما يكون كذلك. وقصة تسلط الناس على أموالهم لا يعني في أي منظومة، حتى العقلائية منها، في أي منظومة تشريعية، أن له أن يتصرف بالتعاوض كيفما شاء وأراد. بل لا نعرف شريعة حتى الوضعية منها وما أكثرها تكتفي بالتسلط المطلق على المال عن إلقاء الضوابط التي بها تنتظم المعاملات والمعاوضات. وقد ازدلفت بعد هذه الفكرة في الدرس السابق إلى قراءة بعض الروايات الواردة في هذا المجال، لنرى كيف أنه لا مجال للتعبد في هذا المقام. وسترون إن شاء الله اليوم أو غدا أو بعد غد كيف اضطربت كلمات الأصحاب والمحققين في هذا البحث نتيجة ما ذكرته في بدايات هذا البحث في المعاملات وتنقيح مباني العقود، من أنه جرت العادة عندهم على التعامل مع النصوص في باب المعاملات كالتعامل مع النصوص في باب العبادات في العادة، خصوصا المتقدمين منهم. ولذا حاولوا، بل أفتى كثير منهم بالتعبد ببعض الموازين والأعراف التي كانت سائدة في زمان النبي أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كإفتاء المشهور مثلا على ما نسب إليه أن الميزان في المكيل والموزون بما كان مكيلا أو موزونا في زمانه صلى الله عليه وآله. أنا مش بس في هالبحث يؤثر، يؤثر حتى في بحث الربا. جيد، قرأنا رواية في الدرس السابق وهي الرواية الواردة في الجزء 17 صفحة 81. الرواية الثانية التي لم نجدها بسهولة في الدرس الماضي في آخر الدرس، صحيحة رفاعة بن موسى النخاس، الجزء 18 صفحة 364. أبواب عقد البيع وشروطه. باب اشتراط تقدير الثمن وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأ. محمد بن علي بن الحسين أي الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، سند الشيخ الصدوق إلى الحسن بن محبوب واضح الصحة لا كلام فيه، يعني شيخه أبوه هو محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميري وشخص آخر أيضا من الأجلاء عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محمد عن غفاعة النخاس أي تاجر العبيد، قال قلت لأبي عبد الله. طبعا هذا في له أسانيد أخرى أيضا، سند للكليني، سند للشيخ الطوسي بإسناد عن الحسن بن محبوب، واضح الصحة ما في كلام. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي، هو تاجر عبيد وموثوق الرجال، فقال انت قيمها، فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، يعني وطأها بالملك، فقال أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة. شو يعني عادلة؟ يعني قيمة السوق، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه، يعني تعطيه بعد ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له. أنت أعطيته ألف حكمك هذا، إذا أقل من القيمة السوقية يكون تزود، إذا أكثر من القيمة السوقية أنت ملزم بالألف. قلت جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها. قال ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه، لأنك مسستها مثلا، هذا بحث في بحث في خيار العيب موجود، دعونا من هذا الذيل للرواية. ما هو حكم هذه الرواية؟ الرواية حسب ظاهرها ما مذكور ثمن، وقد يقال لم يحل إلى قيمة السوق أيضا، بل جعلت القيمة ما يرتضيه رفاعة بن موسى، هو اللي بيعطيه هو القيمة. ظنه بائع، الجارية منصفة مثلا، فعندما أرسل إليه بألف درهم لم يرتضيها، قال هذا أقل من القيمة المتعارف أو أقل مما كنت أبغي بها. فالإمام لم يقل البيع باطل، قال البيع صحيح. غاية الأمر عليك أن تزيده إذا كانت القيمة السوقية أزيد، قيمة العادلة عن السوقية طبعا. ولما بقولوا القيمة السوقية العادلة عن قيمة الوسطية، لا تدرون في الجواري عرض وطلب، والعبيد الرغبات تلعب دور في القيمة. القيمة الوسطية العادلة. هنا قطعا كانت توجد جهالة بالثمن، لم تحدد قيمة الثمن، فعقلائيا وبحسب بقية الروايات يلزم أن يكون البيع باطل غير صحيح. ومن هنا ذهب جملة من المحققين ومنهم شيخ الأنصاري أن علينا أن نرد علمها إلى أهلها أو نتأولها. بتأويل لا ينافي القواعد العامة. قال ما لفظه؟ لكن التأويل فيها متعين لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفساده، فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع. طبعا كلامنا مش في البيع نحن فقط، لكن البيع هو أم المعاملة. إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص. حكمي عليك، نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل بناء على القول بالفساد، بأن يراد من قوله باعنيها بحكمي قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري، حيث إن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق، فقومها رفاعة على نفسي بألف درهم إما معاطاة وإما مع إنشاء البيع وكالة والقبول أصالة، هو وكيل عنه في أن يبيع لنفسه. تأويلات بعيدة إلى آخر العبارة يا أخوان، ما بدي أقرأ العبارة كلها. واضح أن التأويل، تتمة التأويل، أصل التأويل لا بأس به، وراح نشوف إن شاء الله نحاول نقول هذا مو تأويل أساسا، هذا يمكن أن يدعى أنه ظاهر الرواية، لكن التتمة أنه وكيل عنه في بيع نفسه وفيه، لا، أصل ما سماه تأويل الشيخ الأنصاري هو أن البائع والمشتري يريدان البيع والشراء بقيمة السوق. الرفاعة بن موسى رجل السوق، نخاس، أهل الخبرة في هذا المجال، فقال له كأنه قال له: أنت خبير بثمن الجواري، أنت حدد القيمة وابعث لي. فهو حدد القيمة بألف وأرسلها. عندما أرسلها يمكن ذاك كان يحب يأخذ فيها أكثر من هذا المبلغ، أو راح سأل بالسوق شاف أنه في حدا بالسوق بيدفع أكثر، لهكذا الجارية وسكت إلى أن أرسل له المبلغ. عندما أرسل المبلغ، والمفروض بيع نسيئة على هذا التقدير، ها؟ عندما أرسل المبلغ اعترض عليه بأن قيمة جاريتي أكثر من هذا. فالإمام رده إلى القيمة السوقية، قال إذا القيمة السوقية ألف ليس له أن يطالب بأكثر من هذا، القيمة العادلة، وإذا القيمة العادلة أكثر من ألف فله، لا أكثر ولا أقل. فالرواية تحتاج إلى تأويل بسيط قد يدعى أنه ظاهرها بالتأمل، فلا تنافي القواعد العقلائية ولا تنافي الروايات الأخرى. بأن يقال إن البيع من الأساس وقع على القيمة السوقية، غاية الأمر انتبهوا يا أخوان، لا يشترط أن يعرف البائع ما هي القيمة السوقية بالفعل. الدافع للغرر ليس معرفة الأرقام، الدافع للغرر هو التعيين والعلم إجمالاً بما يقتضي هذا التعيين، مش ضروري العلم تفصيلاً. حتى لا أكون مغرورا بصفقتي لا يشترط أن أعرف كم تساوي بالدراهم والدنانير، يكفي أن أعرف أن هذه القيمة هي القيمة المتعارفة في السوق، ولو لم أعرف كم هي بالدراهم والدنانير. تبهتوا؟ فالعلم بسوقية القيمة كافٍ. هذه الرواية محمولة على أن التوافق بينهما كان على القيمة العادلة، والاختلاف بينهما حصل في الصغرى وليس في الكبرى، في أن الألف درهم هل هي القيمة العادلة أم لا. عندما أرسل إليه الألف درهم قال لا يا رجل، هذه الجارية تساوي أكثر من الألف درهم. فالاختلاف في الصغرى، الاختلاف في الصغرى لا يفسد البيع ولا يخل بالتعيين ولا يفضي إلى الغرر أساسا. صحيح أنا لم أكن أعلم بأنه سيعين ألف أو تسعمية أو ألف ومية، وهو ربما لم يكن مقررا، عندما دقق السوق أكثر فأكثر قد يكون أخذ بأقل قيم السوق وقد يكون أخذ بالقيمة العادلة، وهذا يبغي أكثر طمعا أو اشتباها أو أخذا بأعلى قيم السوق. قيم السوق تتفاوت فيها كذا سلع غالية،
إن أنه أبيعك بقيمة السوق مش أنه أبيع.
ما هو لأنه أهل خبرة في البيع والشراء وموثوق عنده. على هذا لا تكون هذه الرواية منافية للروايات العامة. نعم نستفيد منها فائدة جديدة، وهذه فائدة عقلائية يا أخوان، أن البيع بقيمة السوق في اليوم الكذائي تخرجه من الغرر ولو لم نعلم بقدره، بقدر السوق في ذلك اليوم، وهذا كافي. وهذا كثيرا ما يحدث يا أخوان في بيع العملات في الدول اللي بتطلع وتنزل العملة فيها، لا يعرف كم سيعطيه في مقابل دولاره مثلا أو ليرته أو تومانه أو إلى آخره أو ديناره، لكنه يرى نفسه أنه غير مغرور أبدا إذا أخذ القيمة العادلة لهذا اليوم الذي يصرف فيها بيعا صرفيا. طيب، على هالأساس بيع النقد يعني مش بيع الصرف الاصطلاح، على هذا الأساس الرواية لا تحتاج إلى مزيد تأويل، وباع على نفسه وكيل عنه إلى آخره. كل ما تحتاجه الرواية أنه يكون أحد يشخص لنا الثمن المتعارض، وإنت أهل السوق شخص أنت جنابك، بدليل ما شخص في داخل الصفقة، تأجيل التشخيص إلى ما بعد ذلك أنه كان يحتاج إلى متابعة أكثر، وإلا لشخصه في نفس الواقع. وعلى هذا الأساس فإن الرواية لا تكون منافية للقواعد ولا تحتاج إلى التأويل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، ولا يعمل بها أيضا على تقدير كونها على خلاف القواعد كما حاول صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه. حينئذ ولا ما ينسب إلى ابن الجنيد من قوله إذا صحت النسبة طبعا حمل الرواية على تصحيح بيع البيع بما بعت به، يعني اللي أنت تعينه كيف ما كان، وأنه يكون صحيحا يتلافى بالخيار بعد ذلك. إذ الكلام في أركان المعاملة الآن وليس فيما يطرأ على المعاملة مما لا يقتضي فسادها ويقتضي الخيار فيها كالغبن مثلا. جيد، بعد هذا يوجد في البابين الرابع والخامس من أبواب عقد البيع عدة روايات تتحدث يا إخوان عن الكيل والوزن. لا يخفى أن كثيرا من الأشياء لا تباع بالرؤية في المتعارف العقلائي، بل تباع إما بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بأكثر من أسلوب، أو تتحد الأعراف أو تختلف الأعراف. واضح يا إخوان أن كل أهل مدينة كبيرة عادة لهم وحدة وزنية في الزمن السابق. الرطل شيء في مكة وشيء في المدينة وشيء في العراق. المن أيضا يختلف بين الكوفي والبصر كما قيل، أو بين الكوفي والبغدادي، وهكذا. الوحدات القياسية أساسا سواء عد أو وزن أو كيل أو ذرع أو تمتير في الأمطار، متر بعدين إجا سنتيمتر. من الوضوح بمكان أنها إنما تستخدم أداة للضبط، مع وجود شيء من التفاوت. مثل المكاييل لا تحدد الشيء بالدقة العقلية، يعني الآن لما بتقول من من الحنطة أو وزنة قد تزيد بعض الحبات تنقص بعض الحبات كما لا يخفى. إلى الآن قريب عصرنا يا إخواني يمكن بعض إلى الآن في بعض القرى بقيس القمح مثلا بهذا المد والنص مد، الوحدة هذه واضح هذه أنها تزيد طقس لأنه خلوها عليها عراق ينقص ويزيد هذا. واضح جدا أن بعض الأمور التي تكال إذا بلغت حدا معينا قد توزن بالوزن، أو التي تعد إذا بلغت عددا معينا ضخما قد تصبح بالكيل. يعني الجوزة مثلا، إذا جوزة واحدة بالزمن السابق بشتريها الواحد بالعدد، إذا خمسة عشرة بشتريها بالعدد، لكن إذا واحد عم يشتري الموسم تاجر بالجملة ما بيعد، بيقدروا مثلا كل مئة جوزة مثلا تطلع الكيلة المعهودة، ثم يكيلون في هذه الكيلة على المئات بيتوافق. يعني بيقول له كل كيلة بنحسبها 100 جوزة، يلا 100 كيلة و100 10,000 ناخذ قيمة 10,000. وهم يعلمون أن الجوز فيه صغير فيه كبير
قد بعض الكيلات يكثر فيها العدد الصغير فتزيد عددا جوزة أو جوزتين، وبعضها قد يزيد فيه الكبير فتنقص عددها، ينقص من عددها جوزة أو جوزتين، وهذا شائع في الحياة العقلائية. ولا يخفى أيضا يا إخوان أنه ما في شيء اسمه أنه الوزن أساس للكيل والذرع لا، كل شيء بحسبه، والأعراف تختلف في هذا. في أشياء الأصل فيها الكيل، في أشياء الأصل فيها الوزن، في أشياء الأصل فيها الذرع. واضح جدا أن المقاييس لم تكن دقيقة بالدقة التي هي في أزمنتنا في الميزان. خذوا من روايات المسافة مثلا، كم شعيرة وكم حمصة وكم حبة وكم ما أدري ماذا إلى آخره، ها، والكذا 4 أصابع مفرجات، 1 صابع طوال، 1 صابع قصار. واضح أنه في تفاوت، ومع البعد الطويل بصير تفاوت أكثر. والأذرع نفس الشيء. على هذا الأساس الميزان العقلائي والميزان الشرعي الذي اعتمد مقاييس العقلاء يجري نفس المشي. هذه جهة، جهة ثانية أن الإسلام والشرع الأقدس لم يؤسس لشيء في هذه المجالات. ما إجا أسس وحدات قياسية أو وحدات ميزانية أو كيلية، لا عين ولا أثر من هذا في شيء من الروايات. حتى قول النبي أو أحد المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم لأحد إن هذا يعد أو هذا يوجد، ولو بان بدوا بلغة التعبد، يحمل على أن المتعارف له هو ذلك، ولذلك أمر الإمام أو النبي بما هو المتعارف لا للتعبد بالعد. هذا الخط العريض. إذا وجد استثناء لهذا الخط فننظر فيه إن شاء الله، بس هذا بصير بالعقود الخاصة في رواياتها. كذلك الكلام في طرف النقد يا إخوان، في طرف النقد، النقود تطورت شيئا فشيئا. في نقد رائج متعارف، هذا لما صار في دول، دولة أموية ودولة عباسية وما أدري شوية قبلها، صار في نقود مسكوكة توزن وتحدد. قبل ذلك كان في قوالب تدق فيها، قد تزيد شيئا ما، وحدة حاشيتها أزيد من الأخرى، وهذا ذهب وفضة مو جوز وبيض. كان يقال للدراهم والدنانير المعتمدة الرسمية الأوضاحية أو الإيضاحية على اختلاف التعبير، لأنها واضحة هذه يعني قالب الدولة. وكان يوجد سكك لفلوس ودراهم سود يسمونها، السود هي القديمة اللي باقية في التداول، وكان لبعض القبائل بعض القطع المعدنية النقدية، طبعا فضة أو دنانير، فضة غير الدراهم والدنانير المشهورة، بتعاملوا مع بعضهم فيها تعاملات داخلية، وهذه مش دقيقة جدا في القوالب، بل مصنوعة صنع بدائي. ففي طرف الثمن أيضا العبرة بالعرف، يعني أبناء تلك القبيلة المتعودين على هذه الدراهم السود كما يقال من كثرة ما تداولوا فيها صارت سود، بما هو متعارف عندهم يتعاملون. نعم إذا شخص من بعيد ما بيعرف شو هذه دراهم السوق، قديش وزنها هذا، شو بتصير تساوي من قيمة الدرهم اللي أصدرته الدولة، شو قيمتها من الدينار، لأن في شيء له علاقة بالوزن وفي شيء له علاقة بالسك، أصلا قد يكون غير قابل للتعامل في تلك البلدان، إلا في الوسط الخاص. إذا بتذكروا أواخر أيام الطاغية صدام حسين كان يطبع بالكيلوات هذه الدنانير العراقية خارج العراق، قيمتها ما تسوى شيء، الورق الأبيض أفضل منها، لكن داخل العراق يتعامل بها بشكل طبيعي. جيد، فالعبرة حينئذ بالأعراف، العرف، المنطقة التي يقام فيها. نعم أنا أكون لدي جهالة إذا اشتريت بهذه الدراهم السود، أنا ما بعرف كم بتصير من الدرهم الرسمي، بصير مغرور، ما بعرف، حتى لو كانت مطابقة لما ينبغي أن يكون، إذا كنت لا أعلم وأقدم لا بقدم على القيمة السوقية المتعارفة أحسن، حتى لو ما بعرف قديش بتصير بهذه السوق، وهكذا. فيختلف الأمر يا إخوان باختلاف العقود وباختلاف الأعواض وباختلاف المعاملات، مع التسليم بأن الدقة العقلية لم تكن ملحوظة في يوم من الأيام. العبرة بالعرف العقلائي في زماننا. ليش في زماننا لم يعد يكتفى مثلا، استنى نفتح باب جديد، في الذهب مثلا لم يعد يكتفى بالقيمة أبدا، لم يعد يكتفى بالتقارب المقداري، وأنه ما بيأثر زاد له جرام نقص له جرام أبدا. الآن نتيجة غلاء الذهب ومقاييس الذهب الدقيقة، الإنسان اللي بيشتري وبينقص جرام يعتبر مغرور، وإذا حددوا طلع ناقص يعتبر مغبون مغشوش. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.